بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول مسألة العجب، وقد تعرضنا في البحث السابق إلى ما يمكن الاستناد إليه في إثبات البطلان، وهو رواية يونس بن عمار التي قدمنا ذكرها، وقلنا بأنها واردة في الباب 24 من مقدمة العبادات، الحديث رقم 3. وقد ذكرنا بأن تقريب الاستدلال بها يعتمد على الالتزام أو التمسك بالمفهوم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له وأنا حاضر: الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب، فقال: إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك، فليمض في صلاته وليخسئ الشيطان. قلنا بأن تقريب الاستدلال بها من خلال التمسك بالمفهوم، إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك، وهذا يعني أنه لو كان في أول صلاته بنية لا يريد بها ربه، وإنما يريد بها الإعجاب، يريد بها المدح، يريد بها الثناء، فإن ذلك مدعاة إلى ضرره، وبالتالي تدل على البطلان كما لا يخفى. قلنا دلالة الرواية بناء على هذا تامة، وعندها يلتزم بإمكانية الاستناد لها في مقام الاستدلال. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يقبل دلالة الرواية على المدعى، وذكر بأنه لا بد من حمل الرواية على خلاف ظاهرها اعتمادا على قرينتين، على قرينة عقلية وقرينة لفظية، فقال بأن وجود قرينة عقلية وقرينة لفظية في المقام تمنع من الالتزام ببقاء الرواية على ظاهرها. وبكلمة أخرى، مقتضى كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أننا لو كنا والرواية لالتزمنا بتمامية دلالتها على البطلان. نعم، المانع من انعقاد، المانع من حجية الظهور، ينعقد لللفظ ظهور في المانعية، ينعقد لللفظ ظهور في البطلان، فالرواية دلالة تامة، إنما المانع من حجية الظهور وليس من انعقاد الظهور. المانع من حجية الظهور المذكور وجود قرينتين تمنعان من الالتزام به، وهما قرينة عقلية وقرينة لفظية. ما هما هاتان القرينتان؟ قال: أما القرينة العقلية فهي عدم تصور وجه معتبر للتفصيل بين تحقق العجب في أول العبادة وبين حدوثه أثناءها وبين حدوثه في آخرها. وبكلمة أخرى، إن عندنا قطع بعدم الفرق في القول في مبطلية العجب بين تحققه أول العبادة وبين حدوثه أثناء العبادة وبين حدوثه في آخرها، فالتفصيل المستفاد من النص مانع من قبوله. وبعبارة أخرى، لا ينبغي أن يقاس مقامنا على الرياء فيقال: كما التزمتم في الرياء بمانعية الرياء أثناء العبادة مثلا وعدم مانعيته بعد الفراغ من العبادة، ليكن مقامنا من هذا القبيل فيفصل في المقام. بل هم قالوا هناك أن الرياء إذا كان أثناء العبادة في أي جزء من أجزائها يوجب فسادها وبطلانها، أما لو كان الرياء متأخرا عن العبادة فإنه لا يوجب البطلان. لعل القائل يقول هكذا ليكون مقامنا من هذا القبيل أيضا، فنلتزم بوجود التفصيل بين الرياء الذي يقع بين العجب الذي يقع في العبادة فيوجب البطلان، وبين العجب الذي يكون بعد الفراغ من العبادة فلا يوجب البطلان. أقول هذا التفصيل لا وجه له. لماذا؟ لأن الذي دعانا للالتزام بالتفصيل المذكور هناك في الرياء عدم صدق عنوان الرياء على الرياء الذي يحصل بعد الفراغ من العبادة، بينما لا يقول أحد بأن العجب لا يكون متأخرا عن العبادة، يمكن بعد فراغ الإنسان من عبادته تنشر الجرائد والمحطات التلفزيونية أن فلانا صلى صلاة الليل فيكون معجبا بعمله الذي قد أتى أو الذي قد صدر منه. فإذا يقول السيد الخوئي بأن القرينة العقلية عدم إمكانية القبول بالتفصيل بين الموارد كي ما يلتزم بالبطلان في بعضها دون البعض، هذا المعنى لا وجه له. خب، القرينة الثانية وهي القرينة اللفظية، فإن قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في الرواية فليمضي في صلاته وليخسئ الشيطان مانع من الحكم بالبطلان، لأنه لو كان العجب مبطلا فلا معنى للمضي فيه إخساء للشيطان. فقال إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك فليمضي في صلاته وليخسئ الشيطان. لو كان العجب يوجب البطلان فما لم يكن معنى لأن يمضي في صلاته، وجود العجب أثناء الصلاة يعد المفروض مانعا. قوله فليمضي في صلاته يعني أن صلاته صحيحة، فيستفاد من ذلك عدم مانعية العجب وهو المطلوب. هذا ما أجاب به الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه. بناء على هذا كيف تعالج الرواية؟ قال قدس الله تربته الطاهرة: تحمل الرواية على الوسوسة الطارئة على الإنسان بعد دخوله في العبادة، يوسوس له الشيطان أن العمل مقرون بالعجب فلا ثواب فيه، أو أن العمل مقرون بالعجب وهو باطل، والنتيجة هي عدم القبول أو عدم الفعل. الإمام يقول فليخسئ الشيطان وليمضي في صلاته ولا قيمة لذلك الوسواس. جواب آخر ذكره الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه، قال بأن الاستدلال بالرواية المذكورة مبني على أساس ثبوت مفهوم للشرط. إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك، على أساس أن المستفاد أن للجملة الشرطية مفهوم، فيقال إذا كان في أول صلاته بنية، يعني لو كان في أول صلاته بنية يريد بها العجب كان ذلك مضرا، فيثبت حينئذ الغرام. خب واضح شيخنا أن الضرر المقصود به معناه العرفي، فإذا بنينا على أن المقصود من الضرر المعنى العرفي فهو محمول على الفساد. يقول الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه بأن التقريب المذكور في غير محله، وذلك لأن الجملة الشرطية التي في المقام لا مفهوم لها لأنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع، فيكون معنى الرواية هكذا: إذا كان قد دخل في الصلاة صحيحا، يعني كانت صلاته صحيحة من سائر الجهات، فلا يضره العجب أصلا. وقد قرأنا في الأصول أن الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم لها، مثل قولنا إذا رزقت ولدا فأختم.
ما يبدو أنه زي
تفضلوا يعني أنتم تقررون بأن الجملة الشرطية لها مفهوم وليست الجملة. جميل جدا. الآن عرضت بخدمتكم بيان الإمام الراحل، لأن الإمام عندما يقول إذا كان في صلاته بنية يريد بها ربه، يعني إذا كان في صلاته بصورة صحيحة فليمضي فيه، فلا يضره ما دخله. لا يضره، لماذا لا يضره؟ إنما لا يضره متفرع على وجود النية والإخلاص، أم لا يضره لأن الصلاة مستجمعة لشروط الصحة. لا يضره إذا قلنا الصلاة مستجمعة لشروط الصحة، فحينئذ سيكون من باب الجملة المسوقة لتحقق الموضوع. أما لو قلنا إذا كان المقصود النية والإخلاص يأتي كلامكم. فالحديث هنا الذي يظهر هذا أو ذاك، طبعا تفضلوا أسمعكم أنا. يعني جميل، تريد أن تقرر بأن المقصود من قوله إذا كان في أول صلاته أن الشرط في المقام عبارة عن الإخلاص والنية. أحسنتم، بل أخوهم جميل جدا، جميل، أن هذا هو الشرط، وبالتالي يكون أن يكون الموضوع عبارة عن الإخلاص، فإذا انتفى الإخلاص بوجود العجب كان ذلك مانعا. جميل جدا، وجه يمكن أن يقبل، يعني القبول بكلام الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. هناك كلام أخير أشير له إجمالا يمكنكم المراجعة، ذكره الفاضل النراقي قدس الله، عفوا ذكره المحقق الهمداني آغا رضا قدس الله تربته الطاهرة في مصباح الفقيه. آغا رضا طبعا أشار إلى أن الاستدلال بالرواية له وجهان، إذا كان أول صلاته وقال بأن هذا ليس مفهوم شرط فلا يضره ما دخل بعد ذلك، ما دخله بعد ذلك، قال أيضا لا يمكن الاستدلال بهذه العبارة لأن هذا من باب مفهوم اللقب، وقد قرر في علم الأصول عدم ثبوت مفهوم لللقب فلا يصلح الاستدلال. الآن فلا يضره ما دخله بعد ذلك، يعني خب يترتب، طبعا هنا مقصود باللقب عبارة الوصف، يعني يترتب الضرر، عدل لولا، فكأنما يقرر يضره إذا وجد العجب، لا يضره وجود العجب مع وجود النية، يضره وجود العجب مع عدم وجود النية، فبالتالي سيكون الأمر مترتبا على وجود اللقب أو الوصف ومع تحققه فبه. إذا قلنا بثبوت مفهوم لللقب يكون التقريب تاما. يقول آغا رضا بناء على عدم ثبوت مفهوم لللقب فيلتزم بعدم الثبوت على أي هذه التقريبات الموجودة في الرواية. هذا كله من حيث الدلالة، وقد عرف عدم تمامية دلالة الرواية المذكورة على المدعى للالتزام بمانعية العجب عن صحة العبادة. مع هذا كله من حيث الدلالة، الكلام بعد ذلك في السند، قلت بأن في الرواية مشكلتين سندان. المشكلة الأولى مشكلة رواية علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، والمشكلة الثانية هي يونس بن عمار ببيان قد تقدم. أيضا يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه علي بن سويد في الباب 23 من مقدمة العبادات حديث رقم 5، صفحة 100 من المجلد الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن إصباط عن أحمد بن عمر الحلال عن علي بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن العجب الذي يفسد العمل، فقال العجب درجات، منها أن يزين للعبد أو أن يزين للعبد سوء العمل. خب منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه فيه المن. العجب درجات إلى أن يقول أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه. فيتصور من هذا المعنى أن هناك موارد قد يكون العجب فيها موجبا للبطلان ويترتب الأثر، لكن الإنصاف عدم وضوح دلالة الرواية على المدعى. كذلك يمكن أن
يفسد الآن بناء على لبنين في الرياء يفسد.
ما هو واضح أنه يفسد؟ يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا. أكثر ما كان الإعجاب بالعمل.
ايوه
سالته عن العجب الذي يفسد العمل، زين بلى. فالامام عليه السلام باجابته العجب درجات، زين، منها ومنها يستفاد من ذلك ان الامام يعني لا بد من المطابقه بين السؤال والجواب، وظاهر جواب الامام عليه السلام عدم مطابقته للسؤال، يعني الامام عليه السلام لم يمضي أن العجب يفسد العمل، وإنما أشار إلى أن العجب زين إما تزيين لسوء العمل فيجعله حسنا، أو من من العامل على الله ولله عليه المنة. هذا أقصى ما يكون العجب. جواب الإمام عليه السلام أيضا يعني هل يستفاد؟ أقصى ما تريدون التمسك به التمسك بمقتضى المطابقة بين السؤال والجواب، وبما أن التعبير بكلمة يفسد قد وردت في لسان السائل لا قيمة لها في مقام الاستدلال إلا إذا وردت في مقام في كلام الإمام، فإذا العمدة عملية المطابقة. أقول ما أجاب به عليه السلام منها أن يزين للعبد سوء العمل أو يزين للعبد سوء العمل لا دلالة في هذا التعبير على الإفساد، منها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز وجل ولله عليه المنة لا دلالة لهذا التعبير على الإفساد. من وين يستفاد من هذين التعبيرين الإفساد؟ أقصى ما يستفاد أن الإمام بصدد بيان خباثة هذا الفعل أو سوءه وعدم الرضا به، أما أن هذا الفعل يوجب الفساد الإمام ساكت عن ذلك. سكوت الإمام عليه السلام كافي للبناء على عدم إحراز الإثبات. أيضا عندنا رواية رقم 17 من نفس الباب، وهي رواية العلل وفي التوحيد في العلل والتوحيد، صفحة 104، عن طاهر بن محمد بن يونس عن محمد بن عثمان الهروي عن الحسن بن مهاجر عن هشام بن خالد عن الحسن بن يحيى عن صدقة بن عبد الله عن هشام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل في حديث قال قال الله تبارك وتعالى ما يتقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضت عليه، وإن من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفه عن لئلا يدخله عجب فيفسد. هل يمكن فيفسد أن دخول العجب موجب للإفساد؟ ودلالتها غير بعيدة، لكن المشكلة أن الرواية عليلة سندا كما لا يخفى. النتيجة إذن ليس في المقام ما يدل على بطلان العبادة بالعجب. يشهد لذلك أيضا عدم يشهد لعدم البطلان عدم معروفية ذلك عند فقهاء المسلمين. ولو سلمنا بتمامية الدليل على الفساد كرواية العلل والتوحيد مثلا كان هناك ما يمنع من الإفتاء على طبقه، وهو إعراض الأصحاب عن ذلك، فإن الأصحاب لم يلتزم أحد منهم بالعمل على هذا الأمر. إعراض الأصحاب موجب للبناء على عدم الحكم بالإفساد. انتهى. أن
الرياء أن كلمة إفساد وما أشبه ما هي صريحة في دلالة
هذا بناء على مختاركم يعني. بناء على مختاركم بلى. على أي حال يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب وهو قال بأنه أخذ قيدية قصد القربى في العمل مشروط بالجزم بكون العمل مطلوبا لله عز وجل، وهذا يعني أن أي عمل لا يجزم بمطلوبيته لله عز وجل لا يجوز الإتيان به بنية التقرب لله سبحانه وتعالى حذرا من التشريع. ولذلك إذا شككنا في كون هذا العمل مطلوبا لله عز وجل أو لا يؤتى به رجاء المطلوبية، لا محذور في ذلك. أما يؤتى به بنية التقرب فهذا يعني توصيفه بحكم من الأحكام الخمسة، طبيعي راح يكون يا واجب يا مستحب، لن يكون محرما ولا مكروها، سوف يكون توصيفا له بالوجوب أو الاستحباب، والوجوب أو الاستحباب نسبة الحكم لله عز وجل، فما لم يكن ثابتا يكون من موارد التشريع كما لا يخفى. يتعرض بعد ذلك للحديث عن جملة من أحكام النية. أول ما ذكر قال بأنه لا يلزم في النية التلفظ بها لخروج اللفظ عن حقيقتها. أقول تتمثل النية في عناصر ثلاثة، العنصر الأول نية القربة فلا تصح العبادة بدونها لأن عبادية العبادة متقومة بقصد القربة. اثنين الخلوص فيها بمعنى عدم الرياء، وقد عرفت مانعية الرياء ببيان قد تقدم. ثلاثة أن ينوي الاسم الخاص للعبادة التي يريد الاتيان بها المميز لها شرعا إذا كان لها اسم، مثلا صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العيد، صلاة الآيات، صلاة جعفر وما شابه. هل يعتبر أيضا التلفظ؟ هذا ما يعتبر فيه أو هذا ما يحقق النية. يجينا الآن هل يعتبر التلفظ أو لا يعتبر التلفظ؟ أقول لا يعتبر التلفظ في النية. لماذا؟ لخروج ذلك عن حقيقتها، لأن النية إما أن تكون أو تفسر بالداعي أو أن تفسر النية بالإخطار. إذا فسرنا النية بالداعي فإن الداعي أمر نفسي وليس أمرا لفظيا. أحسن. ولو فسرت النية بالإخطار فإنها أمر ذهني وليس أمرا لفظيا. النتيجة أنه لا مجال لاعتبار أو لأخذ التلفظ في النية. يدل على عدم وجوب التلفظ بالنية الإجماع والاتفاق وإطلاقات الأخبار العارية عن اعتبار ذلك مع أنها في مقام البيان، مع الشك في شرطية التلفظ. إذا شككنا هل يعتبر في العبادة أن يتلفظ بالنية أو لا يعتبر في العبادة التلفظ في النية، عند الشك في شرطية التلفظ سوف يكون المرجع حينئذ للأصل العملي، والأصل العملي يقضي بعدم الشرطية، لأننا سوف نرجع للبراءة في كل مورد شككنا في شرطية شيء من عدمه سوف يكون المرجع للبراءة. بل قد يقال بكراهة التلفظ بالنية في الصلاة، لأنه يكره بناء على القول بعدم الوجوب، لأنه يكره للمصلي بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام التلفظ بكلام الآدميين، ولذلك يحتاج إلى إعادة الإقامة. طبعا أما إذا قلنا بأن الإقامة واجبة فحينئذ يلزم من ذلك حرمة التلفظ، والتلفظ موجب للبطلان. ولذلك يستفاد من عبارة السيد اليزدي رضي الله تعالى عنه في العروة الاحتياط بترك الكلام بكلام الآدميين بعد الإقامة، لاحتمال أن السيد اليزدي قائل أو ميال للقول بوجوب الإقامة. على أي حال يدلنا على الحاجة إلى إعادة الإقامة بعد التلفظ بالنية بعض النصوص الواردة في المقام، مثل صحيحة محمد ابن مسلم. بعد الإقامة. بل التلفظ بالنية من خلال
روايات جاءت في التلفظ بالنية
بعد الكلام. الكلام زين. والتلفظ بالنية مصداق من مصادق كلام الآدميين. لاحظوا صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، حديث رقم 3 صفحة 394. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة. لا تتكلم، طبعا على أساس أن التلفظ بالنية مصداق من مصاديق الكلام الذي قد ورد النهي عنه فيلزم الإعادة. انتهى. بل قد يكون التلفظ بالنية في الصلاة محرما ومفسدا للعمل، كما لو تلفظ بالنية قبل صلاة الاحتياط. وقلنا بأن صلاة الاحتياط جزء من الصلاة أو كالجزء لها، فحينئذ سيكون كلام آدمي ما بين أجزاء الصلاة أو أثناء الصلاة فيوجب بطلان. انتهى. يتعرض بعد ذلك المصنف إلى فرع جديد، وهو: هل يلزم في العبادة قصد الوجه ونية الأداء والتمييز بين الأفعال بأن هذا واجب وأن هذا مستحب وما شابه أو لا؟ أقول: لا يعتبر في العبادة وجوب نية الوجوب ولا الندب، لا بنحو التوصيف بأن يقول مثلا: أتوضأ الوضوء الواجب أو الوضوء المستحب، أو أصلي الصلاة الواجبة أو الصلاة المستحبة، ولا بنحو الغاية بأن يقول: أتوضأ لوجوبه، أصلي لوجوبه، أتوضأ لاستحبابه، أصلي لاستحبابه. أبدا. ليش؟ لأن الغاية هي الداعي بوجوده الخارجي، والداعي هي الغاية بوجوده الذهني. يسقط الوجوب ويتحقق المستحب بوجودهما الخارجيين، غايتان للعبادة، كما أنهما بوجودهما الذهنيين داعيان، فعندها يتصور سقوط الوجوب بداع امتثال الأمر وإسقاطه، أو لغاية الامتثال أو سقوط الوجوب، بالنتيجة يتحقق. على أي حال، إذن لا نحتاج إلى قصد الوجه لأن الغاية هي الداعي، وبالتالي قد تحققت. يساعد على ذلك أيضا أنه لا يوجد في البين ما يدل على اعتبار اشتراط قصد الوجه والتمييز وما شابه في العبادة، نية الأداء، نية القضاء. لما لم يكن في المقام دليل يدل على اعتبار ذلك، سوف يكون المرجع حينئذ هو البراءة التي تقضي بعدم الاشتراط وعدم شرطية شيء مما ذكر. وقد يقال بأن المورد يا شيخنا ليس من موارد جريان أصالة البراءة. لماذا؟ لأن الشك في المقام ليس شكا في التكليف، وإنما الشك في المقام شك في المكلف به. ذلك أن المكلف محرز لاشتغال ذمته بالعبادة. أعلم أن الله عز وجل مثلا قد أمرني بالصوم، لكنني أشك في أن الفراغ اليقيني يحصل بامتثال الصوم من دون أخذ القيد المذكور، نية الوجه، أنني أصوم شهر رمضان، نية التمييز لوجوبه مثلا، هل أنه يتحقق الفراغ اليقيني؟ اشتغال يقيني محرز، شك الآن في أن الفراغ اليقيني يتحقق بامتثال التكليف من دون أخذ قيدية قصد الوجه والتمييز ونية الأداء والقضاء وما شابه أو لا. إذن الشك في ماذا؟ الشك في فراغ الذمة مما اشتغلت به من التكليف، وليس الشك في أصل اشتغال الذمة كما لا يخفى. إذا كان الشك شكا في الفراغ بعد إحراز الاشتغال فهذا مجرى لأصالة الاشتغال والاحتياط وليس مجرى لأصالة البراءة، فيلزم حينئذ الاحتياط بالإتيان بالعمل بقيدية ما ذكر من الأمور، وإلا لا يتحقق فراغ الذمة من التكليف. جميل جدا، هي فعلا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. أحسنتم، خب نبين الأمر زين. أقول هذا الكلام الذي ذكر ليس تاما. لماذا؟ لأننا نقول بأن الموجب هو جريان البراءة، ذلك أن القيود المذكورة لو كانت معتبرة لأخذت في متعلق الأمر. ألم يرد أقيم الصلاة؟ ألم يرد أقم الصلاة؟ طيب لو كانت القيود المذكورة قصد الوجه، نية التمييز، نية الأداء والقضاء، لو كانت معتبرة أخذت في متعلق الأمر منذ البداية. مع الشك في اعتبار شيء منها وعدم أخذها في متعلق الأمر يكشف ذلك عن أن المرجع حال الشك هو أصالة البراءة. إذن شك في التكليف، هل أنا مكلف بهذا القيد الإضافي؟ بعبارة أوضح، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، التكليف محرز على التسعة، نشك في تكليفنا بالأمر العاشر فإننا نجري أصالة البراءة. ويمكن أن نقرب البراءة ببيان آخر ذكره المحقق الخراساني الآخن رضي الله تعالى عنه في بحث التعبد والتوصل، وحاصل ما ذكر هكذا: إن العاقل إنما يحكم بلزوم الاحتياط إذا قطعنا النظر عن الإطلاق المقامي. يعني وبعبارة أول التفتوا، يوجد عندنا في المقام إطلاق مقامي، أليس الشارع المقدس في مقام البيان؟ ما دام في مقام البيان إذن هو قاصد لأخذ الموضوع والحكم والمتعلق، مقتضى الإطلاق المقامي يقتضي عدم دخالة شيء من تلك القيود في التكليف والمطلوب. فإذا الآن العقل يحكم بلزوم الاحتياط إذا رفعنا اليد عن الإطلاق المقامي، أما إذا تم الإطلاق المقامي في المقام بأن افترضنا أن المولى في مقام البيان كل ما يرتبط بغرضه، وفرضنا أن عامة الناس يغفلون عن القيد المشكوك ولا يلتفت للقيد المشكوك إلا أهل التحقيق والتدقيق والتأمل كالآخذ مثلا، فحينئذ يصح نفي اعتبار ذلك القيد كقصد الوجه والتمييز في تحقق الإطاعة استنادا لهذا الإطلاق المقامي، خصوصا وأنه لا يوجد في النصوص إشارة إلى اعتبار ذلك فيثبت المطلوب. إذن تجري البراءة حينئذ. أخيرا أشار المصنف إلى أن العبادة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: عبادة بدنية غير مالية مثل الطهارات الثلاث، الصلاة، الصوم، الاعتكاف. قسم ثاني عبادة مالية ليست بدنية مثل الزكاة، الخمس، بعض الكفارات. القسم الثالث ما تجمع الأمرين مالية وبدنية، ومثالها الحج. سوف يكون الحديث على الطهارة والصلاة والصوم في كتب أو أبواب ثلاثة، يأتي الكلام عن ذلك والحمد لله.